الصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن اتبعهم. فيقول ربنا جل وعلا في سورة آل عمران بعد أعوذ من الشيطان الرجيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يخبر جل وعلا أنه اصطفى آدم. آدم عليه السلام كان نبيا يوحى إليه كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس برسول لأنه ليس هناك أحد يرسل إليه، بل هو نبي مكلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى آدم ونوحا. نوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض، سماه الله عبدا شكورا، وهو من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وآل إبراهيم يعني المراد به إبراهيم نفسه، كما في قوله تعالى لما ذكر إلياس قال: سلام على إلياسين، وهو نفسه إلياس، لكن سلام على آل ياسين أو إلياسين، المراد إلياس نفسه. فيأتي آل إبراهيم والمراد إبراهيم نفسه، فالله تعالى اصطفى إبراهيم عليه السلام وهو خليل الله وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وآل عمران أي عمران نفسه، وكذلك أيضا ذريته على العالمين ذرية بعضها من بعض، أي يشبه بعضها بعضا في الإيمان والعمل الصالح. والله سميع عليم، سميع للأقوال، عليم بالأفعال. وهذا فيه ترغيب وترهيب، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. يعني كان هذا في شريعتهم في الأمم السابقة، ينذرون المولود لخدمة بيت الله وعبادة الله فيتركونه، لا كأنه يعني محرر، كأنهم حرروه من رق الوالدين، فليس له عمل إلا أن يخدم بيت الله تبارك وتعالى ويتفرغ لعبادة الله. لكن هذا نسخ في هذه الشريعة، ليس هناك رهبانية في الإسلام، فهذا جريا على ما كان مشروعا في شريعتهم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني، يعني من الولد، وهي لا تعلم هل هو ذكر أو أنثى، محررا أي يحرر من رق الوالدين، فلا يستعملونه ولا يستخدمونه بل يتركونه لله. فتقبل مني، سألت الله تعالى أن يتقبل من هذا النذر، إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، يعني كأنها حزنت أنها أنثى، كانت تتمنى أن يكون ذكرا لأن ذكر أقدر على خدمة بيت الله من الأنثى، ولكنها أيضا سألت الله تبارك وتعالى أن يتقبلها. والله أعلم بما وضعت، هذا من كلام الله تبارك وتعالى، فليست تخبر الله جل وعلا بأنها وضعت أنثى، فالله عليم بكل شيء، لكنها من أجل أن تدعو الله أن يتقبلها. قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، هذا كلام معترض، وليس الذكر كالأنثى، لا شك أن الذكر ليس كالأنثى، كما قال تعالى: بما الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالذكر أشرف وأفضل من الأنثى، والله سبحانه وتعالى يفضل من يشاء ويختار جل وعلا. وإني سميتها مريم، مريم بنت عمران رضي الله عنها، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مولود إلا وينخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا مريم وابنها. واقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كل مولود ينخسر الشيطان إعلانا للعداوة التي بين الشيطان وبين الإنسان، إلا مريم وعيسى عليهم السلام، جاء في الحديث راح ينخس راح يطعن فطعن في الحجاب. الله سبحانه وتعالى جعل بين الشيطان إبليس وبين مريم وعيسى حجابا، وإلا فإنه حاول الطعن على العادة لكنه طعن في الحجاب ولم يصل إلى مريم ولا إلى عيسى عليهم السلام. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، يعني لما أراد أن يخلق عيسى عليه السلام بدون أب وأجعله آية للعالمين هيأ أمه، أن نذرتها أمها تقبلها الله تعالى بقبول حسن وأنبت نباتا حسن لتكون أما لهذا الولد العجيب الذي خلق الله سبحانه وتعالى بدون أب وجعله آية للعالمين ورحمة أيضا. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن. فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب، إذا أخلص العبد وصدق مع الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى يقبل العمل ولو كان ضعيفا. هذه المرأة صدقت وهي امرأة عمران رضي الله عنها ونذرت ما في بطنها، جاء أنثى حزنت أنه أنثى، تمنت أنه ذكر ولكن لم يضر، لما صدقت مع الله تبارك وتعالى قبل الله هذا الولد ولو كان أنثى وجعل فيها البركة. كذلك من تصدق وعمل صالحا من صدقة أو صيام أو دعاء أو صلاة أو أي عمل صالح ولو ضعف ولو قل بنية حسنة فالله سبحانه وتعالى يتقبله ويبارك فيه ويضاعفه. فالإنسان لا يحزن أنه لا يستطيع أن يعمل أعمال كبار، بل يحسن النية ويخلص لله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى كريم يتقبل عمله مهما كان قليلا ويبارك فيه وينميه، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد بعدل تمرة. التمرة قليل ولا كثير؟ قليل، بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله بيمينه ثم يربيها حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. لكن قد يتصدق إنسان بملايين الريالات من الحرام أو من الشبهات أو بنية الرياء والسمعة فلا يقول منها شيء والعياذ بالله، تكون هباء منثورا. إذن العبرة بالنية والصدق مع الله تبارك وتعالى، ولو قل العمل فالله سبحانه وتعالى يبارك فيه. فتقبلها ربها بقبول، يعني لم يقل بتقبل، وإلا الأصل تقبلها بتقبل، لكن ذكر المفسرون أن جاءت بقبول لأن تقبل بمعنى قبل، كأنه قال فقبلها ربها قبولا حسنا، فجاءت بقبول على معنى تقبل، لأن معنى تقبل قبل، وهذا فيه مبالغة، كلمة تقبل أبلغ من قبل، فهذا يدل على أن الله تعالى قبلها قبولا عظيما وبارك في هذا النذر هذه البنية حتى صارت أما لعيسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، وجعل الله تعالى وابنها آية للعالمين، وصف الله تعالى بالصديقية وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إذا تقبلها أي قبلها قبولا عظيما، صيغت فيها مبالغة بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، هذا من جهة البدن أنبتها نباتا حسنا، كما فعل تعالى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أخذته حليمة السعدية كانت في حالة شديدة من الجوع والفقر، فالله سبحانه وتعالى جعل تدر عليه من اللبن مع أنها كانت في حالة شديدة من قلة الطعام من الجوع الشديد، لما أخذته وألقمته ثديها در عليه الله سبحانه وتعالى من اللبن ما شاء، فارتضع حتى روي. ومعه أخ، أخوه من الرضاعة، كان لا يسكت من البكاء من قلة اللبن، فلما أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام در ثديها وأشبع الولدين جميعا، مع أنه كان لا يشبع ولدا واحدا. فتعجبت حليمة السعدية وقالت لزوجها: تعلم يا فلان، والله لقد أخذنا نسمة مباركة وهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة معروفة، لما رجعوا إلى ديارهم في بني سعد كان غنم حليمة يرجعنا ضروعهن متلئة من اللبن، وغنم الآخرين ترجع عجافا لا يجدون قطرة، فيتعجبون ويقولون لرعاتهم: ارعوا في المكان الذي ترعى فيه، الذي يرعى فيه راعي حليمة، يظنون أنه يذهب إلى مرعى في ربيع، وليس العبر المرعى، ولكن الله تعالى طرح البركة من أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا في السيرة: كان يشب شبابا حسنا، يشب شبابا حسنا، فكان يشب شبابا سريعا قويا حسنا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه بركة من الله تبارك وتعالى، إذا قبل العبد صار من عباد الصالحين يبارك له في كل شيء في دينه ودنياه، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، نباتا حسنا فيما يتعلق بالبدن، كفلها زكريا فيما يتعلق بالدين، لأن كفلها نبيا كريما تتعلم منه العلم والإيمان. ولا شك أن صحبة الصالحين من أعظم النعم التي ينعم الله تعالى بها على عباده. هذا كفلها زكريا وهو من أنبياء بني إسرائيل، وهو من الأنبياء الكبار ومعروف، وهو يوحى إليه، فتعلمت منه العلم والدين. ما علاقة أو قرابة زكريا لمريم؟ ما في قرابة؟ قالوا إنه زوج خالتها، ومنهم من قال إنه زوج أختها، والحديث يرجح القول الثاني أنه زوج أختها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به كما في الصحيحين قال: رأيت ابني الخالة، عيسى بن مريم ويحيى ابن زكريا، ابني الخالة. إذن أم عيسى أخت من؟ أم يحيى، ابن الخالة، عيسى ابن خالة يحيى. إذن أم عيسى وأم يحيى عليهم السلام أخوات. إذن مش تكون مرت زكريا؟ مرت زكريا أخت مريم، يعني هذا أقرب، يعني ظاهر الحديث أن امرأة أن زكريا زوج أختها، إذن في قرابة. وهذا من فضل الله على مريم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى كفلها زكريا. ولما نذرتها امرأة عمران الله سبحانه وتعالى حببها إلى علماء بني إسرائيل فتنافسوا في كفالتها، كما سيأتي في الآيات بعد ذلك: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. تنافسوا زكريا وعلماء بني إسرائيل، كل واحد يريد أن يكفل مريم، فتنافسوا فاقترعوا، قالوا: نلقي أقلامنا في النهر، في النهر، فمن ثبت قلمه ولم يجري مع الماء هو الذي يكفله. فألقوا أقلامهم فجرت إلا قلم زكريا عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى فكفلها. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ما المراد بالمحراب؟ أصل المحراب، أصل الكلمة في اللغة، المحراب يطلق على البناء الشريف، البناء النفيس الحسن، يعني أحسن ما يكون من البناء، ويطلق على مكان العبادة لأنه أشرف مكان، وذلك سمى محراب المسجد بهذا الاسم لأنه أفضل مكان في المسجد، مكان الإمام. وأصل المحراب أيضا من محاربة الشيطان، محراب أخذنا محاربة، أن المصلي يحارب الشيطان في صلاته. قال تعالى عن سليمان عليه السلام: يعملون له ما يشاء من محاريب، يعني من أبنية شريفة حسنة جيدة. ثم يطلق على مكان العبادة لأنه أشرف مكان، فالمراد هنا مكان العبادة، المكان الذي تصلي فيه مريم عليه السلام، تعبد الله فيه. كلما دخل وهي في المسجد منقطعة في المسجد للعبادة وخدمة المسجد ونظافته، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ما هو الرزق؟ ذكر في التفسير أنه يجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فعلم أنه ليس من بني آدم، أنه ما في هذه الفاكهة لا توجد في الشتاء، فتعجب وسألها قال: يا مريم أنى لك هذا، يعني من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فهنا يعني تشجع زكريا عليه السلام أن يسأل الله الولد، وكان شيخا كبيرا وامرأته عاقرا أي عقيما لا تحمل، فلما رأى فاكهة الشتاء في الصيف والعكس تذكر قدرة الله، رأى بعين قدرة الله وأنه على كل شيء قدير، فتشجع أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزق الولد مع انعدام الأسباب. هو شيخ كبير وامرأته عاقر، الأسباب معدومة، لكن ما دام فاكهة الصيف تأتي في الشتاء لمريم عليه السلام، إذن يمكن أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه ويرزقه ولدا مع انعدام الأسباب، فتشجع. وهذا من بركة مريم على من؟ على زكريا، صحبة الأخيار، كل واحد استفاد من الآخر. مريم استفادت من زكريا العلم والدين، وزكريا استفاد منها أنه رأى هذه الآية التي تزيد إيمانا وصارت سببا لدعائه بالولد. إن قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بغير حساب يعني بغير تقتير، يرزقه بغير حساب يعني رزقا كثيرا لا يعد من كثرته. هنالك أي في ذلك المكان والزمان دعا زكريا ربه، يعني تشجع ودعا الله سبحانه وتعالى، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ذرية طيبة، وهذا هو الذي ينبغي المؤمن إذا سأل الله تبارك وتعالى ذرية أن يقيدها بهذا الوصف: قل ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ولا يسأل مجرد ذرية. كذلك إذا سأل الله المال أن يقيده بالمال الحلال المبارك، يعني يكون حلالا في كسبه مباركا في إنفاقه، ولا يسأل المال فقط لأن المال قد يكون شرا، كذلك الذرية قد تكون شرا على العبد، فيسأل الله أن يكون صالحا. ربي هب لي من لدنك أي من عندك ذرية طيبة أي في الدين والدنيا إنك سميع الدعاء. هذا من باب الثناء على الله تبارك وتعالى، فيكون سببا لإجابة الدعاء. فنادته الملائكة، يعني نادته بصوت يسمعه، نادته لأنه نبي يوحى إليه، فالملائكة كلموه بصوت مسموع. فنادته الملائكة كما يأتي جبريل عليه السلام ويخاطب النبي عليه الصلاة والسلام مرارا كثيرة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وهذا يدل على أن العبادة يعني سبب لاستجابة الدعاء، كما قال تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما علاقة آخر الآية بأولها؟ اشتفى منها أن من استجاب لله وآمن بالله صار أقرب إلى إجابة دعائه، وهذا هو الواقع. كلما كان الإنسان قريبا من الله مطيعا لله كلما كان دعاه أقرب للإجابة، وكلما عصى الله كلما ابتعد عن الله وقل أن يستجاب دعاؤه. إذا من أراد أن يستجاب دعاؤه فليطع الله تبارك وتعالى وليصدق مع الله. فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاه في أكمل حال وهو حال الصلاة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. البشارة في الأصل المراد بالخبر السار، لكن قد تأتي ويراد بها أو تطلق على الخبر السيء، فبشرهم بعذاب أليم. كيف أطلقت على الخبر السيء؟ يقولون على سبيل التهكم، يعني كأنه لهذا لا يكون أشد وقعا على السامع، فبشرهم فكأنه يتطلع لشيء طيب ثم يفاجأ بأنه شيء سيء، وهو أسوأ ما يكون عذاب الله تبارك وتعالى. وإلا فالعصر أن البشارة تطلق على الخبر الحسن وتطلق أيضا على الخبر السيء لكن على سبيل التهكم. وبعض العلماء يقول أن البشارة تطلق على الخبر سواء كان سيئا أو حسنا، ولكن كثيرا ما تطلق على الحسن، فمن أجل ذلك قال بعض العلماء أنها لا تطلق إلا على الخبر الحسن. ويستدلون بقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى، هذه بشارة في الدنيا من الناس بعضهم ببعض. هل تبشير المولود له أنثى على سبيل التهكم ولا لا؟ لا، يعني الذي جاء يبشره بالأنثى هل هو يتحكم به؟ لا، يخبره. إذن هذه الآية تدل على أن البشارة تطلق على حتى الخبر السيء، وأصل البشارة من إيش؟ مأخوذة من البشرة، لأن الخبر يؤثر على البشرة، إن كان سارا استنارت البشرة، وإن كان سيئا أظلمت البشرة. هذا أقرب، أن البشارة في أصل اللغة تطلق على الخبر سواء كان حسنا أو سيئا، لكنها كثيرا ما تستعمل في الخبر الحسن، ولكن لا يمنع أن يكون أصلها هو نقل الخبر أو تبليغ الخبر سواء كان حسنا أو سيئا. إن الله يبشرك بيحيى، يعني شوفنا البشائر لزكريا أكثر من بشارة. أولا إن الله يبشرك، ما قالت الملائكة إنا نبشرك، هذه البشارة من الله يدل على عظم المعطى، يعني إن الله سبحانه وتعالى ما دام البشارة من الله فالعطية كبيرة، ولذلك نسبت إلى الله تبارك وتعالى، فهو أبلغ من لو قالت الملائكة إنا نبشرك، نسب البشارة إلى الله تبارك وتعالى، فدل على أن العطية كبيرة. هذا واحد. ثاني إن الله يبشرك بيحيى، هذه الكلمة كلمة يحيى جميلة، يعني بعض العلماء قال سمي بهذا الاسم يعني لأن الله تعالى أحياه بالإيمان والعلم والعبادة، فكلمة يحيى من الحياة، والحياة محبوبة والحياة حسنة عكس الموت، فإذا هذه الصفة أو هذا الاسم يدل على كمال حياة هذا الولد. هذا الآن أمر الثاني، إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، يعني يصدق بكلمة من الله. ما المراد بالكلمة؟ هو عيسى عليه السلام، وكلمة من الله يعني أنه خلق بكلمة كن، فيحيى يؤمن بعيسى، لأن عيسى عليه السلام مرسل لبني إسرائيل ومن جملتهم يحيى، فعيسى من أولي العزم من الرسل مرسل لجميع بني إسرائيل ومن جملتهم يحيى عليه السلام، فيجب على يحيى أن يؤمن بعيسى وعيسى يؤمن أيضا بيحيى، فهذا يدل على كمال إيمان يحيى عليه السلام أنه صدق بكلمة من الله. تعرفون أن الأقران في العادة يكون بينهم إيش؟ يكون بين شيء من التنافس والحسد، وهذا معروف حتى في العلماء، وقل من يسلم من ذلك، هذا موجود بين التجار بين الأطباء بين المهندسين بين العلماء، يعني في الغالب أن الأقران في مجال معين يكون بينهم تنافس وحسد وربما بغي. فيحيى وعيسى ابن الخالة وهم متقاربون في السن وكلهم أنبياء، وإن كان عيسى أفضل من يحيى عليه السلام، لكن لم يكن بينهما شيء من الحسد أو التنافس لكمال إيمانهما، كلهما أنبياء كرام الله تبارك وتعالى. فيحيى آمن بعيسى ولم يكن في نفسه شيء من الحسد أو البغي لأنه نبي كريم ومصدقا بكلمة من الله. إذا نعيد الفضائل: إن الله يبشرك بشارة من الله بيحيى، كلمة يحيى تدل على كمال الحياة، مصدقا بكلمة من الله يدل على كمال إيمانه وعدم وجود الحسد في قلبه، وسيدا، السيد هو الشريف الذي فاق قومه في الشرف والفضل والكمال، فيحيى سيد فاق بني إسرائيل في العلم والإيمان والعمل الصالح، وسيدا وحصورا، الحصور على القول الصحيح هو المحصور عن الفواحش، المحصور عن الفواحش كما جاء في الحديث: ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. حديث في خلاف، منهم يصحه مرفوعا منهم يصحه موقوفا على الصحابة الضار بن عباس رضي الله عنه. وحصورا يعني الراجح في حصور أنه ممنوع من الفواحش، أي عصمه الله من الوقوع في الفواحش. وأما القول بأنه حصور ليس له شهوة هذا قول ضعيف، لأن الامتناع عن الفواحش مع وجود الشهوة أكمل من الامتناع لعدم وجود الشهوة. فمن امتنع عن الزنا وهو عنين هل يمدح؟ ما يمدح لأنه ما عنده شهوة. فهل يقال فلان ما شاء الله عليه والله ما يلتفت إلى النساء ولا يقرب النساء وما عنده شهوة؟ ما يستحق المدح، لأن الله تعالى لم يوجد فيه شهوة حتى يميل إلى النساء. لكن من كان شهوته قوية وامتنع من النساء في الحرام هذا هو الذي يستحق المدح. ثم قوله ذرية طيبة، يفهم منه أن زكريا دعا عليه السلام ربه أن يرزقه ذرية، يعني ولد يكون له نسل، وإذا كان يحيى ليس له شهوة لم يكن له نسل. فالراجح أنه حصور أي ممتنع عن الفواحش باختياره وبإيمانه، ونبيا من الصالحين. هذه كم فضيلة ليحيى، نعيد: يبشرك بشارة من الله بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. نبي من الصالحين، هذه ست فضائل ليحيى عليه السلام. ثم سأل زكريا ربه قال: ربي أن أي كيف يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. هذا سؤال إيش؟ تعجب بلا شك، ليس سؤال شك في قدرة الله بل سؤال تعجب، يعني تعجب كيف يكون لي ولد والأسباب منعدمة، كيف يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. الكبير الذي يعني بلغ سن متقدم في الغالب أنه لا تحمل امرأته، فكيف إذا كان كبيرا وامرأته عقيما كيف تحمل؟ لا شك هذا شيء عجيب. قال كذلك أي مثل ذلك، كذلك الله يفعل ما يشاء. وهذا سبحان الله فيه يعني تدرج في القدرة. يحيى جاء من أب كبير وامرأة عقيم، عجيب ولا لا؟ عجيب. وعيسى أعجب، جاء من امرأة بدون أب أصلا، أيهما أعجب؟ يحيى عيسى، حال عيسى أعجب. فالله سبحانه وتعالى يري عباده آياته، فأراهم آية كان تهيئة للتي بعدها وهي أكبر منها. فيعني هذا فيه تدرج في نقل العباد من عجب إلى أعجب، فأراهم آية تعجبوا منها ثم نقلهم إلى آية أعظم وهي وجود ولد من غير أب أصلا، هذا أعجب من الأولى. نبيا من الصالحين، نبيا من الأنبياء الصالحين، يعني هذه يسمونها صفة كاشفة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هل في رب غير خالق؟ ما في. وهكذا في يعني أكثر من مثال، الصفة يسمونها صفة كاشفة، كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. هل معناه أن الذي يقتل نفسه بدون عدوان وظلم أنه لا حرج عليه؟ لا، قتل النفس حرم على كل حال، لكن هذا وصف كاشف، وصف كاشف. مثل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل لها مفهوم؟ ما لها مفهوم، إذن صفة كاشفة تبين الحال.